بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الآثار واللوازم المترتبة على المستصحب على قسمين، فتارة هي آثار ولوازم شرعية إما مباشرة أو بواسطة شرعية أيضا، وإما لوازم آثار ولوازم عقلية، فلا بد من البحث حول هذين القسمين لنجد بأن الاستصحاب هل يعبدنا ببقاء المستصحب وحده، أو يعبدنا أيضا بتلك الآثار واللوازم من القسم الأول تارة ومن القسم الثاني تارة أخرى. أما القسم الأول فقد وقع التسالم بين الأصحاب على أن الاستصحاب يعبدنا بتلك الآثار واللوازم التي هي من القسم الأول، وهنا لا بد من توضيح ذلك من حيث أنه كيف نستفيد من دليل الاستصحاب التعبد بالآثار واللوازم الشرعية، لأن القدر المسلم المتيقن الواضح في بادئ الأمر أن الاستصحاب يعبدنا ببقاء ما كان، يعني نفس الحالة السابقة. أما الآثار فمن المعقول أن الشارع يعبدنا بشيء ولا يعبدنا بآثار ذلك الشيء، لأن التعبد حكم ظاهري، ربما يثبت الحكم الظاهري بشيء ولا يثبت الحكم الظاهري بآثار ذلك الشيء، رغم أن تلك الآثار آثار شرعية لو كان ذلك الشيء حاصلا في الواقع لترتبت عليه تلك الآثار الشرعية. لكن بما أن المستصحاب قد لا يحصل اليقين بثبوته، وإنما نتعبد ببقاء المستصحاب، نتعبد ظاهرا ببقاء المستصحاب، فالتعبد ظاهرا ببقاء المستصحاب لا يستلزم عقلا التعبد الظاهري بترتيب آثاره عليه، رغم أن هذا المستصحاب لو كان حاصلا يقينا وقطعا لكانت تترتب تلك الآثار، لأن يعني آثار شرعية مترتبة عليه. لكن هذا المستصحاب قبل لم يثبت بالقطع واليقين، وإنما عبدنا الشارع تعبدا ظاهريا ببقاء المستصحاب. التعبد الظاهري ببقاء المستصحاب قد يقال بأنه لا يستلزم ضرورة أن يعبدنا أيضا بحصول آثاره. نعم، لو كان يحصل يقين ببقاء المستصحاب لكنا نعرف ترتب الآثار عليه، لأن هذه آثاره الشرعية. مثلا خلنا نطبق على المثال، بالنسبة إلى طهارة الماء وطهارة الثوب الذي يغسل بالماء، طهارة الماء إذا كانت هذه الطهارة واقعا حاصلة فالثوب يظهر بالغسل به قطعا، هذا الأثر يترتب عليه قطعا. لكن لو أننا لم يحصل لنا اليقين بطهارة الماء، وإنما الشارع عبدنا بطهارة هذا الماء بالاستصحاب، الشارع عبدنا تعبدا ظاهريا بطهارة هذا الماء، وهذا تعبد ظاهري بطهارة الماء، ليس تعبدا، ليس حكما واقعيا، لأن الحكم الواقعي لا زال مجهول أن هذا الماء طاهر أو نجس. بالتعبد الاستصحابي نبني ظاهرا على طهارة هذا الماء. فهل هذا يستلزم أن الشارع يعبدنا أيضا بطهارة الثوب الذي غسل به؟ ماكو تلازم، ماكو دليل على هذا التلازم إلا إذا استظهرنا من ظاهر دليل الاستصحاب كما سنقول إن شاء الله. تلازم عقلي ماكو، لا يوجد تلازم عقلي، لا يوجد تلازم عقلي بين التعبد الظاهري بطهارة الماء والتعبد الظاهري بطهارة الثوب الذي يغسل بهذا الماء. رغم أننا نعلم بأن الماء إن كان طاهرا في الواقع حقا لترتب عليه طهارة الثوب بالغسل به قطعا، هذا من آثار ذات من حيث الواقع، لكن في عالم الحكم الظاهري ماكو تلازم بين هذين الحكمين الظاهريين. ربما يعبدنا الشارع ظاهرا بطهارة الماء فيجوز لنا شربه، ولكن لا يعبدنا ظاهرا بطهارة الثوب الذي غسل به، فماكو تلازم بين الحكمين الظاهريين، رغم علمنا بأن هذا من أثر ذاك واقعا من حيث الواقع. طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء من آثار طهارة الماء على مستوى الحكم الواقعي، هذا من آثاره قطعا، لكن على مستوى الحكم الظاهري لا تلازم بين هذين الحكمين الظاهريين. وعليه فبالإمكان أن نطرح هذا الإشكال بأنه دليل الاستصحاب إنما دل على التعبد ببقاء الحالة السابقة، وطهارة الماء لها حالة سابقة فنتعبد بها ببقائها، وأما طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء وهذا ليس له حالة سابقة حتى نجري في الاستصحاب، وهذا والتعبد الظاهري بهذا لا يستلزم عقلا التعبد الظاهري بذاك. إذن فلما نرتب عليه الحكم الظاهري بطهارة الماء؟ ولهذا نحتاج إلى أن نرجع مرة أخرى إلى ما نستفيده من دليل الاستصحاب من قوله لا تنقض اليقين بالشك، لنجد ماذا نستفيد من قوله لا تنقض اليقين بالشك. هل نستفيد من قوله لا تنقض اليقين بالشك التعبد بالمستصحب فقط، التعبد الظاهري بالمستصحب فقط، أو حتى التعبد الظاهري بالآثار الشرعية المترتبة على المستصحب؟ فنقول بأنه صارت عندنا من خلال مجموع ما وضحنا حول دليل الاستصحاب صارت عندنا ثلاثة اتجاهات في فهم عبارة لا تنقض اليقين بالشك. صارت عندنا من حيث المجموع ثلاثة اتجاهات. اتجاه يقول بأن قوله لا تنقض اليقين بالشك يدل على الإرشاد، هذا النهي نهي إرشادي، الإرشاد إلى عدم الانتقاض، على أن اليقين لا ينتقض بالشك. لماذا لا ينتقض؟ لماذا لا ينتقض اليقين بالشك؟ لأن الشارع عبدنا بأن المتيقن يعني ذات الحالة السابقة باطن، عبدنا ببقاء المتيقن. بما أن الشارع عبدنا ببقاء المتيقن إذن فلا ينتقض اليقين بالشك، هذا وجه اتجاه. والاتجاه الآخر أيضا إرشاد، إرشاد إلى أن اليقين لا ينتقض، لكن لأجل أن الشارع عبدنا ببقاء اليقين. قلنا سابقا بأن تارة نستفيد من دليل الاستصحاب التعبد ببقاء المتيقن واليقين مجرد طريق إلى المتيقن، وتارة يستفاد من دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين. فهذان الاتجاهان هنا نتكلم عن مبنيا على كل من هذين الاتجاهين. فنجعل الاتجاه الأول هو الاتجاه القائل بأن هذا إرشاد إلى عدم انتقاض اليقين. لما؟ لأن الشارع عبدنا ببقاء المتيقن. والاتجاه الثاني أن أيضا إرشاد إلى عدم انتقاض اليقين. لما؟ لأن الشارع عبدنا ببقاء اليقين، لا لأن الشارع عبدنا ببقاء المتيقن، بل لأن الشارع عبدنا ببقاء اليقين. هذا هو الاتجاه الثاني. والاتجاه الثالث أن يكون النهي نهيا حقيقيا لا إرشاديا، لكن يقصد بالنقض النقض العملي، ينهى عن النقض العملي لليقين بالشك. هذه اتجاهات ثلاثة. نجعل التسلسل بهذا الترتيب: الاتجاه الأول الإرشاد إلى عدم الانتقاض لأن الشارع قد عبدنا ببقاء المتيقن، والاتجاه الثاني هو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لأن الشارع عبدنا ببقاء اليقين، والاتجاه الثالث هو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك. هذه هي الاتجاهات الثلاثة. مبنيا على كل من هذه الاتجاهات الثلاثة لابد أن نعرف هل أن المستفاد من دليل الاستصحاب هو التعبد الظاهري ببقاء المستصحب فحسب، أو حتى التعبد الظاهري بترتب آثاره عليه، آثاره الشرعية عليه. أما على المبدأ الأول، إذا قلنا بأن المستفاد من دليل الاستصحاب الإرشاد إلى عدم انتقاض اليقين بالشك لأن الشارع قد عبدنا ببقاء المتيقن، ببقاء ذات الحالة السابقة، هذا المبنى مرجعه إلى أن دليل الاستصحاب ينزل مشكوك البقاء منزلة الباقي، ينزل مشكوك البقاء منزلة الباقي، يعني أنه يعبدنا بأن الحالة السابقة لا زالت باقية، فهذا المشكوك البقاء نفترضه أنه باقي، أنه نفس الحالة السابقة قد بقت، مشكوك البقاء تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي مرجعه إلى هذا الرأي. وهذا يعني أن الاستصحاب أصل تنزيلي، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وهذا يعني أن جميع آثار المنزل عليه يسري إلى المنزل، يا هو المنزل عليه، ينزل المشكوك البقاء منزلة الباقي. إذن المشكوك البقاء هو المنزل، والباقي الحقيقي منزل عليه، فجميع آثار المنزل عليه تجري على المنزل، تجري على المشكوك، يعني جميع آثار الباقي إن كان باقيا حقا، شنو من آثار إليه؟ جميع تلك الآثار تترتب على مشكوك البقاء. هذا معنى التنزيل. غاية الأمر أن التنزيل تارة يكون تنزيلا ظاهريا وأخرى يكون تنزيلا واقعيا، في مثل تنزيل طواف منزلة الصلاة، تنزيله تنزيل واقعي فيترتب عليه شرط الطهارة أو شرط الستر أو ما شاكل في الطواف واقعا، آثار الصلاة تترتب على الطواف واقعا، لأنه هناك تنزيله تنزيل واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، ولكن هنا التنزيل تنزيل ظاهري، ينزل مشكوك البقاء منزلة الباقي ظاهرا، وهذا يعني أنه يترتب عليه تلك الآثار ظاهرا لا واقعا. وهذا يعني أن مثل طهارة الثوب تترتب على استصحاب طهارة الماء، لأنه عندما نجري استصحاب طهارة الماء فطهارة الماء، ما معنى إجراء استصحاب طهارة الماء؟ معنى ذلك أن الشارع نزل مشكوك الطهارة، الماء المشكوك الطهارة منزلة الماء الطاهر الباقي على طهارته، نزله منزلة الماء الباقي على طهارته حقا، يعني أنه رتب عليه آثار الباقي على طهارته، ومن جملة آثار الماء الباقي على طهارته أنه لو غسل به الثوب لطهر، هذا من آثاره. فعندما ينزل مشكوك الطهارة، الماء المشكوك الطهارة منزلة الماء الطاهر الباقي على طهارته، عندما ينزل هذا منزلة ذاك، يعني هذا التنزيل أنه رتب عليه آثاره، ومن جملة آثاره طهارة الثوب الذي يغسل به، فتثبت طهارة الثوب الذي يغسل به ظاهرا، يثبت بذلك طهارة هذا الثوب ظاهرا. خب، إلى هنا تصح المسألة. يبقى شيء، يبقى لقائل أن يقول بأنكم إنما صححتم بهذا الآثار المباشرة، الآثار المباشرة المترتبة على المستصحاب تثبت ظاهرا كطهارة هذا الثوب، طهارة هذا الثوب تثبت ظاهرا بمن؟ باستصحاب طهارة الماء. لكن الحكم الشرعي الآخر الذي يترتب على هذا الثوب، على طهارة هذا الثوب، ذاك الحكم الشرعي بعد ما راح يثبت، وذلك باعتبار أنه مثلا الصلاة في هذا الثوب، صحة الصلاة في هذا الثوب بني الصلاة، صحة الصلاة مشروطة بطهارة الثوب، لا الطهارة الظاهرية للثوب، بل مشروطة بطهارة الثوب واقعا. وهنا لم نستطع أن نثبت طهارة الثوب واقعا، وإنما غاية ما استطعنا أن نثبت طهارة الثوب ظاهرا، إنما أثبتنا التعبد الظاهري بطهارة الثوب، وهذا لا يترتب عليه صحة الصلاة في هذا الثوب، لأن الطهارة الواقعية قد أخذت في موضوع صحة الصلاة، وهنا الآن لم تثبت الطهارة الواقعية. إذن فكيف نرتب الآثار غير المباشرة؟ الآثار غير المباشرة كيف نرتبها؟ هذا إشكال. الجواب أن هذا التنزيل يكفي لترتب جميع الآثار المباشرة وغير المباشرة، وذلك لأن هذا التنزيل ماذا يقول؟ يقول لنا بأنه رتب الآثار الواقعية المترتبة على الماء الطاهر الباقي طهارته واقعان، رتبها على الماء المشكوك طهارته، الماء الذي نشك في بقاء طهارته رتبه على هذا. من جملة آثار ذلك ماذا؟ أن الثوب الذي يغسل به يعتبر طاهرا واقعا، فأنت ابن على أن هذا الثوب قد طهر واقعا. لاحظوا معنى التنزيل هذا، معنى التنزيل أنه رتب آثار الواقع على هذا المشكوك، رتب آثار الواقع على هذا المشكوك، وآثار الواقع هو طهارة الثوب واقعا، يترتب على واقع طهارة الماء. ماذا يترتب على واقع طهارة الماء؟ واقع بقاء الماء طاهرا. ما يترتب الأثر الذي يترتب على واقع بقاء الماء طاهرا هو طهارة الثوب واقعا بالغسل به. إذن فالتنزيل يقول لنا بأنه هذا الأثر رتبه ابني على ترتب هذا الأثر على مشكوك الطهارة، على الماء الذي شك في بقاء طهارته، وهذا يعني أنه يعبدنا بأن هذا الثوب طاهر واقعا، يعبدنا ظاهرا بأن هذا الثوب طاهر واقعا، يعني يعبدنا بأن رتب على هذا الثوب الآثار الواقعية لطهارته الواقعية. هكذا سيكون عندما يعبدنا بأن هذا الثوب ظاهر بالتنزيل، يعبدنا نفس هذا التنزيل يكفي في أن نرتب عليه مرة أخرى الآثار الواقعية للطهارة الواقعية لهذا الثوب، لأنه قد نزل هذا منزلة الواقع، كما أنه نزل هذا الماء منزلة الطاهر الواقعي، كذلك آثاره نزلت منزلة الواقع بهذا التنزيل. نفس هذا التنزيل يسري بل بشكل متسلسل، يسري على أثره وأثره على أثره ويتسلسل. تنزيل طهارة الماء، تنزيل الماء المشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي يجعلنا نتعبد بأن هذا طاهر واقعا، نتعبد ظاهرا بأن هذا طاهر واقعا فنشربه، يجوز لنا نشربه. وأيضا يترتب عليه التعبد بأن التعبد بآثار ذلك، يعني التعبد بأن آثار الواقع رتبه عليه، آثار الماء الطاهر الواقعي رتبه من جملة طهارة الثوب، يعني أنه عبدنا بطهارة الثوب الواقع، يعني هنا أيضا التنزيل يسري، يعني في الحقيقة قد نزل الثوب المشكوك الطاهر، مشكوك الطهارة، منزلة الثوب الذي يطهر واقعا بهذا الماء. هذا يسري إلى هذا، لأنه قد عبدنا بأن الآثار الواقعية لطهارة الماء رتبه، وآثار الواقعية لطهارة الماء يعني الثوب، أن الثوب يطهر واقعا، وهذا يعني أنه قد نزل هذا بمنزلة أن الثوب قد طهر واقعا، يعني أنه نزل هذا الثوب منزلة أن هذا الثوب أنه قد طهر واقعا، وبالتالي يترتب عليه الآثار الطهارة الواقعية لهذا الثوب، وهو جواز الصلاة فيه. فجواز الصلاة فيه أيضا يترتب على هذا الثوب، لأنه قد عبدنا بأن هذا الثوب طاهر واقعا، يعني عبدنا بأن نزل هذا الثوب المشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي، فبالتالي يترتب عليه صحة الصلاة فيه. وهكذا إن كان لصحة الصلاة أثر آخر، وهكذا يتسلسل. فهذا هذا التنزيل من بداية الخيط يكفي، هذا التنزيل لكي يتسلسل التنزيل إلى جميع الآثار، أثر الأثر وأثر الأثر وأثر الأثر، كل التنزيل يسري ويترتب عليه جميع هذه الآثار، هذه الآثار، ونبني على تنزيل المشكوك في كل أثر من هذه الآثار منزلة الواقع في كل أثر من هذه الآثار. عندما بنينا على تنزيل مشكوك الماء المشكوك الطاهر منزلة منزلة الطاهر الواقعي، ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه أنه إذن هذا الثوب الذي غسل به ينزل منزلة الطاهر الواقعي. بعد أن صار الثوب منزلا منزلة الطاهر الواقعي، يصبح الصلاة أيضا منزلة منزلة الصلاة الصحيحة الواقعية. وإذا كان يترتب على صحة الصلاة واقعا، مثلا عدم وجوب القضاء مثلا أو الإعادة، نرتبه عليه أيضا وهكذا. فهذا التنزيل بل يكفي تنزيل واحد من البداية حتى يترتب عليه هذه الآثار بشكل متسلسل وعليه. فمبنيا على هذا المبنى الأول يمكن أن نرتب جميع الآثار الشرعية المباشرة وغير المباشرة، هذا على المبنى الأول، يعني مبنى تفسير دليل الاستصحاب بعدم الانتقاض لأجل أن الشارع عبدنا ببقاء المتيقن، هذا على هذا المبنى. وأما على المبنى الثاني، الآن المقدار نطبق على العبارة من بعدين على المبنى الثاني. لاحظوا العبارة يقول: وأما القسم الأول، أما القسم الأول عفوا، أما القسم الأول يعني الآثار الشرعية، فلا خلاف في ثبوته تعبدان وعمليان، هذا وعمليان وهو تفسيرية، يعني يعبدنا بأنه ابن عملان على هذه الآثار، تعبدان وعمليان بدليل الاستصحاب، سواء قلنا أن مفاده الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، هذا المبدأ الأول. سواء قلنا بأن مفاد دليل الاستصحاب هو الإرشاد إلى عدم الانتقاض، يعني عدم انتقاض اليقين بالشك، لما لا ينتقض اليقين بالشك؟ لعناية التعبد ببقاء المتيقن، هذا المبدأ الأول. أو الإرشاد إلى عدم الانتقاض، يعني عدم انتقاض اليقين بالشك، لماذا؟ لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، لا ببقاء المتيقن بل ببقاء نفس اليقين، هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث: أو النهي، يعني أو كان مفاده النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، يعني ما نحمل النهي على الإرشاد بل نحمله على النهي الحقيقي، لكن النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، كما وضحناه سابقا أن النقض لا بد أن يكون نقضا عمليا إن كان النهي نهيا حقيقيا، فالنقض لا بد أن يكون نقضا غير حقيقي بل نقض عملي. أما على الأول، أما على المبنى الأول من هذه المباني الثلاثة، فلأن يعني لماذا يعبدنا دليل الاستصحاب بالآثار أيضا، لا فقط بذات المستصحاب بل بالآثار الشرعية، فلأن التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى إبقائه حقيقتان بل بمعنى إبقائه تنزيلا. معنى التعبد ببقاء المتيقن يعني أنه ينزل مشكوك البقاء منزلة الباقي، هذا إبقاء تنزيلي، ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. غاية الأمر أن هذا تنزيل ظاهري وذاك تنزيل واقعي، ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل، إسراء الأحكام الشرعية التي هي للصلاة إسراءها إلى الطواف، وفيما نحن فيه إسراء أحكام الباقي الواقعي على إلى المشكوك البقاء، إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل إسراء واقعيا أو ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته. إن كان هذا التنزيل تنزيلا واقعيا كما في مليط أطواف بالبيت صلاة، فالآثار يترتب عليه واقعا، وإن كان هذا التنزيل تنزيلا ظاهريا كما فينا ما نحن فيه فالآثار تترتب عليه ظاهرا. دليل ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل إسراء واقعيا أو ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته وإناطته، هذا وإناطته بالشكل هذا توضيح لظاهريته، ظاهريته وإناطته بالشكل، لأنه إذا كان منوطا بالشكل يصير ظاهري، أو ظاهريته وإناطته بالشكل. وعليه فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب، إطلاق هذا التنزيل يقتضي أن جميع الآثار الشرعية ترتب، يعني مثلا يترتب على استصحاب طهارة الماء يترتب ماذا؟ يترتب طهارة الثوب الذي غسل به. فإن قيل هذا يصح بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر، يعني الأثر الثاني المترتب على ذاك الأثر الأول الذي كان مباشرا، هذا الأثر الثاني الذي بعد يصبح غير مباشر، هذا الأثر الثاني غير مباشر على أي أساس نتعبد به؟ وذلك لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أثره، هذا الأثر المباشر وهو طهارة الماء، طهارة الماء عفوا طهارة الماء خب نستصحب طهارة، هذا هو المستصحب، أثره المباشر هو غسل الثوب، هو طهارة الثوب المغسول به، طهارة الثوب المغسول به خب لم تثبت حقيقة وإنما ثبتت ظاهرا، فكيف نرتب عليه صحة الصلاة؟ وذلك لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أثره، يعني لكي يتبعه صحة الصلاة في هذا المثال، لأن التنزيل ظاهري لا واقعي، هذا التنزيل تنزيل ظاهري، إنما يثبت لنا طهارة الثوب ظاهرا لا واقعا، فكيف نثبت به صحة الصلاة؟ وإنما ثبت الأثر المباشر تنزيلا وتعبدا، وإنما ثبت الأثر المباشر تنزيلا وتعبدا لا واقعا، فكيف يثبت أثره؟ إن قيل هكذا كان الجواب، كان الجواب إنه يثبت بالتنزيل أيضا، إذ ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا تنزيليا، يعني أنه نزل الآثار، نزل الشك في الآثار منزلة الواقع، نزل الآثار المشكوكة منزلة الآثار الواقعية، هذا التنزيل يؤدي إلى هذا الأثر، كان إثباتا تنزيليا، ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا تنزيليا فمرجعه إلى تنزيله منزلة الأثر المباشر الواقعي، يعني ينزل طهارة الثوب المقصود بهذا الثوب بهذا الماء منزلة الطهارة الواقعية للثوب، منزلة الثوب الطاهر الواقعي ينزله منزلة ذلك، وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني تنزيلا. وهكذا إن كانت هناك آثار أخرى بعضها فوق بعض كلها بهذا التنزيل تثبت. وأما على المبنى الثاني، أما على المبنى القائل بأن مفاد الاستصحاب مفاد دليل الاستصحاب هو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لأن الشارع قد عبدنا ببقاء اليقين لا ببقاء المتيقن بل عبدنا ببقاء ذات اليقين. على هذا المبنى قد يستشكل في التعبد بالآثار حتى الآثار المباشرة، قد يقال بأنه هنا الشارع لم يعبدنا بذات المستصحب ببقاء ذات المستصحب بل عبدنا ببقاء اليقين. صحيح أنه قد عبدنا ببقاء اليقين من حيث الكاشفية من حيث كون اليقين كاشفا، فهنا نقول بأن اليقين بما هو كاشف كل أثر يكون لليقين بما هو كاشف رتبه على هذا الشكل، لأنه عبدنا الشارع بأن اليقين لا زال باقي، يعني عبدنا بأن الشك منزل منزلة اليقين، لم يعبدنا بأن المشكوك منزل منزلة متيقن بل عبدنا بأن الشك منزل منزلة اليقين. خب عندما يعبدنا الشارع بأن الشك منزل منزلة اليقين هذا يعني أنك رتب على هذا الشك آثار اليقين، وكل يقين إنما أثره بلحاظ متعلقه لا بلحاظ لوازم متعلقه، كل يقين أثره هو تنجيز متعلقه، أما لوازم المتعلق يحتاج إلى يقين ثاني. إن ولد لنا هذا اليقين يقينا آخر باللوازم ذاك اليقين الآخر باللوازم ينجزه ذاك اللازم. في الحقيقة كل يقين إنما ينجز متيقنه متعلقه. صحيح أنه إذا تيقنا بشيئين حصل اليقين بلوازمه فاللوازم أيضا تثبت، لكن هذا لا يعني أن هذا اليقين الأول نجز اللوازم، لا، وإنما هذا يعني أن اليقين الأول سبب لنا حصول يقين ثاني وهو اليقين باللوازم، ذاك اليقين الثاني ينجز ذلك اللازم. فكل يقين إنما ينجز متعلقه هو. فعندئذ هنا عندما الشارع يعبدنا بأن هذا الشك نزل منزلة اليقين، يعني كل أثر يترتب على اليقين رتبه على هذا الشك، هذا الشك إذا صار بمنزلة اليقين يعني ينجز متعلقه وهو نفس المستصحب. أما لوازم المستصحب على أي أساس يثبت؟ لوازم المستصحب يحتاج إلى يقين آخر، الشارع جعل هذا الشك منزلا منزلة اليقين، هذا الشك جعله منزلا منزلة اليقين لا الشك بلوازمه، الشارع لم يقل لنا بأنه الشك باللوازم منزلا منزلة اليقين، وإنما قال لنا الشك بالحالة السابقة منزلا منزلة اليقين. فهذا الشك منزل منزلة اليقين يعني رتب عليه آثار اليقين، يعني أنه هذا يعني أن متعلقه يتنجز بهذا اليقين التنزيلي، هذا اليقين التنزيلي يترتب عليه آثار اليقين الحقيقي، يعني ينجز مفاده ينجز متعلقه. هل مقدار قبلنا؟ لكنه اللوازم على أيته، لأنه لم يعبدنا بأن الشك في لازمه منزل منزلة اليقين. إن قلت هذا، إن قلت في بطن هذا الاستشكال، هذا لازلنا في بيان الاستشكال، في بيان الإشكال في إمكان إثبات اللوازم بهذا الاستصحاب، لازلنا في بيان الإشكال على إثبات اللوازم بالاستصحاب، اللوازم الشرعية بالاستصحاب. يقول صاحب هذا الإشكال، يقول إن قلت، وقلت يثير إشكال وجواب، يقول إن قلت أنه أليس اليقين بالشيء يستلزم اليقين بلوازمه، فإذا عبدنا الشارع بأن هذا الشك يقين نزل منزلة اليقين، واليقين نضم ذلك إلى قاعدة أن اليقين بالشيء يستلزم اليقين بلوازمه، وهذا يعني أن حصول اليقين بلوازمه أيضا، وبالتالي اللازم هم يثبت. إن قلت هكذا يقول بأنه لا هذا باطل، لأنه قاعدة أن اليقين بالشيء يستلزم اليقين بلوازمه إنما هو في اليقين الحقيقي لا في اليقين التعبدي اليقين التنزيلي. اليقين التنزيلي ماكو تلازم بين اليقين التنزيلي بشيء واليقين التنزيلي بلوازمه. ربما الشارع يجعل الشك بشيء منزلا منزلة اليقين، لكن لا يجعل الشك بلوازمه منزلا منزلة اليقين. فحينئذ لا يكون اليقين التنزيلي بشيء مستلزما لليقين التنزيلي بلوازمه، إنما هذه القاعدة صحيحة في اليقين الحقيقي لا في اليقين التنزيلي. نعم، في اليقين الحقيقي الوجداني من تيقن بشيء فقد تيقن بلوازمه، هذا صحيح. أما في اليقين التنزيلي ليس هكذا، ماكو تلازم، ماكو تلازم بين اليقين التنزيلي بشيء واليقين التنزيلي بلوازمه. وعليه فيقول صاحب الإشكال أنه إذا كان مفاد الاستصحاب تنزيل الشك منزلة اليقين، فسوف لا نستطيع أن نثبت بذلك التعبد باللوازم، فقط المستصحب يثبت، أما الآثار لا تثبت، حتى الآثار الشرعية لا تثبت. هذا الإشكال. الجواب، السيدي رضوان الله عليه يقول في جواب هذا الإشكال بأنه هذه الآثار حكم شرعي له جعل وله موضوع، متى ما ثبت الموضوع ثبت لتعنية ذلك الجعل. هذه الآثار، افرض مثلا في مثالنا كنا نريد أن نجري استصحاب بقاء طهارة الماء، ونريد أن نثبت بذلك التعبد بطهارة الثوب الذي غسل به. هذا الأثر الشرعي وهو طهارة الثوب المغسول بالماء، هذا الأثر الشرعي، هذا الحكم الشرعي له جعل كلي، وهو أنه يقول متى ما غسل الثوب المتنجس بماء ظاهر تطهر به. هذا حكم شرعي على مستوى الجعل، موضوعه هو الغسل بالماء الطاهر، موضوعه هو الغسل بالماء الطاهر. إذا غسل الثوب المتنجس بالماء الطاهر فقد طهر، هذا أصل الجعل، هذا الجعل كبرويان ثابت مسلم بدليله، ما عندنا شك فيه حتى يحتاج إلى استصحاب. هذا الكبرى الكلية ما يحتاج إلى تعبد لأنه ثابت في محله بدليله، ما يحتاج إلى استصحاب. يبقى تحقق موضوعه حتى يترتب عليه الحكم، يكفي لتنجيز هذا الحكم أن يعبدنا الشارع بموضوعه. إذا عبدنا الشارع بموضوع هذا الحكم تنجز حكمه، بعد ما يحتاج إلى تعبد ثاني بالحكم. يكفي لتنجيز الحكم أن يثبت كبرى ذلك الحكم من ناحية، ويعبدنا الشارع بموضوع ذلك الحكم من ناحية أخرى، يعبدنا بتحقق موضوعه من ناحية أخرى، كفى ذلك في ترتب تنجز الحكم عليه. وهنا الكبرى هذا الحكم ثابت في محله، والصغرى يثبت بمن؟ بالتعبد بموضوع هذا، التعبد بطهارة هذا الماء، التعبد بأن هذا الثوب قد غسل بماء طاهر، لأنه الثوب قد غسل بهذا الماء وجدانا، يبقى أن هذا الماء طاهر أو لا، يعبدنا الشارع بالاستصحاب بأن هذا الماء طاهر. فعندما عبدنا الشارع بأن هذا الماء طاهر، يعني قد ثبت موضوع الحكم بطهارة الثوب تعبدا، إذا ثبت موضوعه تعبدا تنجز حكمه، تنجز حكمه. لا يحتاج تنجز الحكم إلا عنصرين، عنصر إثبات الجعل الكلي وإثبات الموضوع ولو ظاهرا. الموضوع إذا ثبت ظاهرا يكفي أن يتنجز حكمه، ولا يحتاج إلى أن نثبت حكمه بتعبد ثاني، ما يحتاج التعبد الثاني على الحكم نفسه حتى يقال بأن وقوف إنما حصلنا على يقين تنزيلي في الموضوع ولم نحصل على على يقين تنزيلي في أثره، لهذا الأثر بعد ما يحتاج إلى يقين تنزيلي ثاني حتى يتنجز. يكفي في تنجيز هذا الأثر اليقين التنزيلي في موضوعه، يعني التعبد بموضوعه، التعبد بموضوعه يكفي لتنجيز أثره. هذا ما يحل به الإشكال، يحل به الترشيد هذا الإشكال، فيقول بأنه إذن الآثار تترتب. هذا على المبنى الثاني. يبقى المبنى الثالث، فهذا المبنى الثاني نطبق على العبارة. وأما على الثاني، يعني على المبنى الثاني القائل بأننا نستفيد من دليل الاستصحاب بل الإرشاد إلى عدم الانتقام لأجل أن الشارع عبدنا ببقاء اليقين، لا عبدنا ببقاء المتيقن بل عبدنا ببقاء اليقين، فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في حالة في ناحية المستصحب. على هذا التقدير، على هذا المبنى الثاني، المستصحب لم ينزل منزلة الواقع، وإنما الشك نزل منزلة اليقين، وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين، وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته. خب باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته، ما يخالف بلحاظ كاشفيته، كاشفيته عن متعلقه لا عن لوازم متعلقه. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه، وإنما يقع كل يقينين يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار. يعني اليقين بالشيء لا ينجز آثار ذلك الشيء مباشرة، بل اليقين بالشيء ربما يولد لنا يقينا آخر باللوازم بالآثار، فذاك اليقين الآخر بالآثار ينجز تلك الآثار، لا أن هذا اليقين الأول مباشرة ينجز الآثار. إذن فهنا هذا اليقين الذي حصل تنزيلا يقين بذات المستصحب، يقين بالمستصحب، يقين تنزيلي بالمستصحب ليس يقينا تنزيليا بالآثار، إذن ينجز المستصحب فقط ولا ينجز الآثار. هذا الإشكال. وإنما يقع في صراطه، يعني في طريقه توليد اليقين بتلك الآثار، واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار لا اليقين الأول. وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه، كل يقين إنما هو طريق إلى متعلقه كاشف عن متعلقه، فكذلك منجزيته ومحركيته. إذن هذا اليقين ينجز متعلقه فقط ولا ينجز بل آثار متعلقه، فتنجيز آثار متعلقه يحتاج إلى يقين آخر، يحتاج إلى تحصيل يقين آخر. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية. هذا أصل الاستشكال. في بطن هذا الاستشكال أكو إن قلت وقلت إن أكو إشكال وجواب. يقول فإن قيل، صاحب هذا الاستشكال يقول فإن قيل أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من آثاره أيضا، يعني نتمسك بنفس ما أشير إليه في هذا التعبير حيث قال بأنه إنما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار. يقول خب خلي يولد هذا اليقين، يولد لنا يقينا آخر، يتمسك بهذه الكلمة. يقول بأنه ألست قلت قبل قليل بأنه اليقين بالشيء يقع في صراط توليد اليقين بالآثار، فليكن هو هذا يكفينا أن هذا اليقين التنزيلي بالمستصحاب يولد لنا يقينا تنزيليا بالآثار، وهذا هو هذا يكفينا فتثبت الآثار. إن قلت هكذا الجواب بأن اليقين التنزيلي ماكو في هذه القاعدة، هذه قاعدة أن اليقين بالشيء يستلزم اليقين بلوازمه، هذا إنما هو في اليقين الوجداني لا في اليقين التنزيلي. فإن قيل أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من آثاره أيضا، إن قيل هكذا كان الجواب إن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره، وأما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره، لأن أمره تابع، أمر هذا اليقين التعبدي تابع امتدادا وانكماشا، يعني في مدى تأثيره، بل امتداده كم، هل هو ممتد أو غير ممتد، منكمش، تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبد.